إلى الدنيا نعلم أننا لنضيع.
الساعة تشير إلى 5 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الإيرانيون يحيون مراسم ذكرى ملحمة 9 من دي الخالدة بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الشرائح الشعبية. الجيش الإيراني يبدأ مناورات بحرية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان بتكتيكات جديدة. سقوط طائرة تجسسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمالي العراق. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أقيمت مراسم إحياء ملحمة 9 من دي الخالدة اليوم الجمعة في أنحاء إيران بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الشرائح الشعبية، وشهدت كافة المحافظات الإيرانية بمدنها وقراها ذات المراسم الحماسية احتفاء بذكرى 9 من شهر دي البطولية الخالدة في تاريخ الثورة الإسلامية ويوم البصيرة وتجديد البيعة مع القيادة الإيرانية وولاية الفقيه الولاية، بحضور حشود غفيرة وعدد من المسؤولين الإيرانيين. وفي مثل هذا اليوم أي 30 من كانون الأول ديسمبر عام 2009 خرج الشعب الإيراني في مسيرة حاشدة جابت أرجاء البلاد تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الإسلامية أزاء أحداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية في نفس العام. انطلقت فجر اليوم الجمعة مناورات ذو الفقار 1401 المشتركة لجيش الجمهورية الإسلامية بكلمة السر يا زهراء سلام الله عليها. وقال العميد علي رضا شيخ المتحدث باسم المناورات إن هذه المناورات بدأت خلال الليل في مناطق جنوب شرق البلاد وسواحل مكران في المنطقة الممتدة من شرق مضيق هرمز إلى ميناء جواتر وبحر عمان حتى مدار 10 درجات شمال المحيط الهندي. وأضاف أن وحدات المشاة والمدرعات ومنظومات الدفاع الجوية والبحرية والسفن والبوارج والغواصات بدأت المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات التي تهدف إلى رفع الجاهزية التدريبية والقتالية وللنهوض بأمن المنطقة. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أن تهديدات الكيان الصهيوني ضد مصالح إيران الوطنية وأمنها تتم بالتنسيق والدعم الأمريكي، وسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية حاسما ومدمرا. وفي تصريح له قال اللواء رشيد يجب تذكير الأعداء خارج المنطقة بأن قواتنا المسلحة ستقاتل الأعداء بقوة مدمرة بشكل مركب. وأضاف أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي لإيران ستكون مستهدفة من قبل قواتنا المسلحة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني يعيش أزمة هوية، وأنه رغم مرور 70 عاما على ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية والنهب والتهجير القسري وعشرات الممارسات ضد حقوق الإنسان لم يستطع الخروج من هذه الأزمة. واعتبر ناصر كنعاني تكرار رئيس وزراء هذا الكيان ادعاءاته الكاذبة ضد إيران محاولة منه لإضفاء الهوية على كيانه غير الشرعي، لافتا إلى أن ذلك يعد ترجمة للسياسات والإجراءات الخاطئة لبريطانيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية. وشدد كنعاني على القول كما أن فلسطين حقيقة راسخة لا تزول، وأن الزوال هو المصير الحتمي للكيان الغاصب. أكد الباحث بالشؤون الإسرائيلية رجائي كركي أن نتنياهو من خلال استقطاب الصهاينة المتطرفين في حكومته يحاول الهروب من ملفات الفساد التي تنتظره داخل أروقة المحاكم. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الباحث رجائي كركي.
أن بن صهيون وهو والد بنيامين نتنياهو الذي لربما واجه في بداية تاريخه الكثير من المساوئ التي حاول أن يدرس، طبعا في حينه كان هو أستاذ في التاريخ اليهودي وجاء من أمريكا إلى إسرائيل ليدرس في الجامعة العبرية، وانعكس عليه الأمر سلبا في مسألة أنه رفض. الآن هذه البداية السيئة التي بدأ بها بن صهيون وهو والد بنيامين نتنياهو، ربى عليها أبناؤه بنيامين وإخوان بنيامين نتنياهو على أن إن لم تكن رجل متسلق بكل ما تحمل الكلمة من معنى فلن يكون لك نصيب في أي مجال أو أي نجاح على المستوى السياسي. لذلك بنيامين نتنياهو تربى على يد والده بأن التاريخ لا تصنعه إلا الأحذية الثقيلة كما وصف بن صهيون، أن بنيامين نتنياهو لربما نجح تماما في الامتحان الأول، ألا وهو استقطاب المتطرفين في تشكيل هذه الحكومة، من بحيث أنه يستخدم هؤلاء المتطرفين سلم النجاة من أي محاكمة قادمة في ملفات الفساد التي تنتظر نتنياهو في أروقة المحاكم. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هؤلاء المتطرفين المستوطنين لربما كانوا مفرغين من الرغبات أو الشهوات السياسية، أنا أقصد في مسألة هناك لديهم الكثير من الرغبات يودون تلبيتها والعمل على تحقيقها، مثل اقتحام المسجد الأقصى، حال موضوع التوسع الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية، استباحة الأرض الفلسطينية كمنطقة الجليل في الداخل المحتل والجولان، وأيضا محاولة محاربة الفلسطيني الذي يعيش في الداخل المحتل، أقصد فلسطيني عام 48. كل هذه الرغبات استطاع نتنياهو أن يستقطب هؤلاء المتطرفين إلى جهته، بحيث أنه أنتم ادعموني بتشكيل هذه الحكومة وأنا أدعمكم بكل ما تتمنون.
أصيب 3 فلسطينيين أحدهم مسعف صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني البلدة القديمة في نابلس وسط شباكات قوية مع المقاومين. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا أصيب بشظية في الرقبة وآخر بالرصاص الحي في الصدر، إضافة لإصابة مسعف متطوع برصاصة في الظهر. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تسللت صباحا إلى البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا في حارة الياس مينا جنوب غرب المدينة، واعتقلت أحد الفلسطينيين بحجة انتمائه لمجموعة عرين الأسود. سقطت طائرة مسيرة تجسسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمالي العراق. وأكد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق سقوط طائرة مسيرة استطلاعية لقوات التحالف الدولي على موقع خال في منطقة جزنيكان التابعة لناحية بحركة في أربيل. على صعيد آخر، أعلن الجيش العراقي مقتل 6 إرهابيين بعد تدمير وكرين لتنظيم داعش في محافظة ديالى بضربة جوية، فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من تدمير مقرات تابعة لعصابات داعش بمحافظة كركوك. لقي 10 عمال سوريين مصرعهم وأصيب 2 آخرين جراء اعتداء إرهابي بمحافظة دير الزور شرقي البلاد، أفادت بذلك وكالة سانا السورية، وأضافت أن الاعتداء استهدف 3 حافلات كانت تقل العاملين في حقل التيم النفطي بشركة الفرات. وعقب الحادث ندد وزير النفط السوري بسام طعمة بالاعتداء، واعتبره من فعل الاحتلال الأمريكي وأدواته بهدف قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الإيرانيون يحيون مراسم ذكرى ملحمة 9 من دي الخالدة بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الشرائح الشعبية. الجيش الإيراني يبدأ مناورات بحرية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان بتكتيكات جديدة. سقوط طائرة تجسسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمالي العراق. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا
إن
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
وعلى آل النبي آل محمد، صل يا ربي على محمد، وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية نبعثها إليكم، وتمنياتنا بأن تكونوا في أسعد الأوقات، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل تنميته. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الأعزاء، تعتبر إيران من البلدان الغنية في العالم من حيث تشكيلة النباتات العشبية، سواء النباتات الزراعية أم الأشجار وشجيرات الزينة أم أنواع الزهور ونباتات الزينة والأعشاب الطبية. وتشير الإحصائيات العالمية إلى ارتفاع مستوى استهلاك الأعشاب الطبية وازدهار تجارتها في العقود الأخيرة. واستنادا إلى دراسات منظمة الصحة العالمية، فإن ما لا يقل عن 25% من الأدوية التي وردت في مراجع الدواء العالمية له مصدر نباتي، كما يستخدم في الصناعات الدوائية في العالم أكثر من 250 دواء كأدوية ضرورية وأساسية مستخلصة من النباتات، وقد تم التعريف بها في منظمة الصحة العالمية. كما أن عدداً لافتاً من الأدوية المخدرة الصناعية المستخدمة للأغراض الطبية مستخلصة من مواد طبيعية. وبشكل عام يمكن القول إن ثلث الأدوية التي يستخدمها البشر عبارة عن أدوية ذات مصدر نباتي.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، تعد إيران من البلدان الغنية من حيث مجموعة الأعشاب الطبية، سواء المزروعة أم الأشجار وشجيرات الزينة أم أنواع الزهور ونباتات الزينة والأعشاب الطبية. فهناك في إيران حوالي 8000 نوع من النباتات، حيث يتميز 1000 نوع منها بخواص علاجية. وتعتبر إيران من حيث التنوع الإقليمي من أكثر المناطق في العالم استعداداً لزراعة وإنتاج الأعشاب الطبية.
مستمعينا الأكارم، تخضع مساحة تقرب من 140 ألف هكتار من أراضي إيران لزراعة أنواع مختلفة من الأعشاب الطبية، ومنها على سبيل المثال الكمون الأخضر. ونظرا إلى قدم النماذج البرية من الكمون الأخضر في إيران والمساحات الواسعة لزراعتها وتنوعها، فإن الكثيرين يعتبرون إيران الموطن الأصلي لهذا النبات.
تعتبر إيران من البلدان الكبرى المنتجة والمصدرة للكمون الأخضر في العالم، وتستأثر بحوالي 40% من الإنتاج العالمي لهذا النبات. ينتج هذا النبات في إيران من خلال زراعته أو جمعه من الطبيعة، وتعد كل من محافظة خراسان وكرمان وسمنان وأذربيجان الشرقية من المراكز الرئيسة لإنتاج هذا النبات في إيران. ويتمتع الكمون الأخضر الإيراني بجودة عالية، ولذلك فإن سعره في السوق العالمية أعلى من الكمون الأخضر في البلدان الأخرى بنسبة 5-10%.
ويبلغ إنتاج البلاد من الكمون الأخضر في الوقت الحاضر 20,000 طن سنويا، ولكن إيران كانت في السنوات الأخيرة من البلدان الكبرى المنتجة والمصدرة للكمون إلى الأسواق العالمية، بعد تسجيلها رقما قياسيا للصادرات بلغ 30,000 طن من الكمون الأخضر، وكذلك تاريخها الممتد إلى 150 عاما من الإنتاج التقليدي. وما يزال الكمون الإيراني يتمتع بجودة عالية بالنسبة إلى البلدان الأخرى ومنها الهند، بحيث إنه يتمتع بارتفاع في الأسعار تبلغ 5-10% قياسا إلى المنافسين الآخرين.
نعم، وهناك بلدان مختلفة في آسيا وأوروبا تعد أسواقا مناسبة لتسويق الكمون الإيراني، ففي كل عام يتم تصدير نسبة من منتجات الكمون الأخضر تبلغ 60% من المجموع الكلي للإنتاج إلى البلدان المطلة على الخليج الفارسي واليابان وسنغافورة وألمانيا وفرنسا وهولندا والمجر وبلجيكا وبريطانيا وأوكرانيا وروسيا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم إنتاج الأعشاب الطبية ونباتات الزينة وتصديرها.
أيها الإخوة والأخوات، يعتبر الورد المحمدي من الأعشاب الطبية الأخرى في إيران، وهذا الورد هو من فئة أزهار الروز، وتستأثر إيران 70% من المساحات الخاضعة لزراعة الورد المحمدي في العالم، إذ يبلغ إنتاجها حوالي 30,000 طن، فتعد بذلك من أكبر منتجي هذا النوع من الزهور في العالم. وتشمل منتجات الورد المحمدي الوردة نفسها والتيجان والبراعم والزيت الأساسي وماء الورد،
ويتم إنتاج ما يقرب من 22,000 طن من ماء الورد في إيران، حيث يتم استهلاك 40% منه في الداخل و60% في خارج البلاد. ويتمتع عطر الورد المحمدي الإيراني وماؤه بشهرة عالمية بسبب الظروف المناخية المناسبة، ومن أكبر الأسواق التي يتم تصدير ماء الورد الإيراني إليها لبنان وبلغاريا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا، فضلا عن البلدان المطلة على الخليج الفارسي.
ونظرا إلى الانفتاح الاقتصادي النسبي الذي حدث بعد الاتفاق النووي، فقد تم ولأول مرة تصدير 200 كيلوغرام من الزيت الأساسي للورد المحمدي إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيمة تقريبية تبلغ حوالي 250 مليون ريال إيراني لكل كيلوغرام واحد.
مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل إلى نهاية تجول آخر في الحديث عن آخر وأهم الصادرات غير النفطية لجمهورية إيران الإسلامية.
شكرا لكرم المتابعة ودمتم بخير.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج هوليوود والعنصرية، الذي نتناول فيه أبرز ما تضمنته أفلام هوليوود السينمائية بشأن العنصرية ضد السودي والأعراق الأخرى.
مستمعينا الأعزاء، عرضنا في الحلقة الماضية جوانب من العنصرية في هوليوود حيال المسلمين والعرب، وقلنا إن صورة المسلم والعربي بقيت مشوهة رغم التعديلات النسبية التي طرأت على الصور النمطية للسودي والهنود الحمر والجنود الألمان إبان الحرب العالمية الثانية والروس إبان الشيوعية في أفلام هوليوود.
وكما أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن جذور العنصرية لدى الغرب حيال المسلمين والعرب تمتد تاريخيا إلى الحروب الصليبية وإلى فترة الصراع التي خاضتها الدول الأوروبية مع المسلمين في الأندلس، كما تعود هذه العنصرية في العصر الحديث إلى الموقف الغربي المنحاز للكيان الإسرائيلي ونتيجة التغلغل الصهيوني في دوائر القرار الغربية.
نعم، إلا أن البعض يضيف إلى ذلك الصورة النمطية التي تخضع لمقياس استشراقي حول حقيقة العالم الإسلامي والعربي، ونقصد بالاستشراق هو مضمون الدراسات حول الشرق المسلم في العصر الاستعماري. وبناء على هذه الخلفية بلور كثير من المخرجين في هوليوود أفكارهم حول العرب والمسلمين من خلال كتب الاستشراق الغربية، أو أنتجوا تلك الأفلام ضمن أغراض إيديولوجية فكرية محددة مسبقة.
ومن ثم بات الاستشراق بما يحويهم من سلطة رمزية وهيمنة ثقافية يستخدم كأداة لتعزيز الهيمنة الأمريكية ولشرعنة ممارساتها بحق باقي الشعوب، وأيضا لكي تصبح هذه الهيمنة حالة طبيعية مقبولة بل وضرورية، خاصة عندما احتاجت السياسة الأمريكية بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 إلى خلق المبررات لشن الحروب ضد مناطق بذرائع الحرب على الإرهاب الذي أصبح ذا طابع إسلامي وعربي بامتياز باستخدام سيمولوجية الصورة والحبك الدرامي والسينمائي.
هوليوود والعنصرية. يقدم هذا البرنامج رؤية عن تاريخ الأفلام وأسمائها وأهم الأفكار والقصص التي طرحتها في مسارها العنصري وما مثلته من أصولية معادية للأعراق والثقافات والأديان التي لا تنتمي للعرق الأبيض.
مستمعينا الأعزاء، تحدثنا عن بعض جذور العنصرية الهوليوودية حيال الشرق المسلم والعربي، إلا أننا ينبغي أيضا أن نتحدث عن سبب آخر يرتبط بطبيعة تعامل الغرب السياسي مع العالم والإبقاء على هيمنته على مقدراته بعد انتهاء الحرب الباردة من خلال إحلال الخطر الإسلامي محل الخطر الشيوعي والسوفيتي وضرورة خلق عدو غاشم يتمثل في العالم الإسلامي الذي يراد تصويره بأنه يخرق السلم والأمان العالميين بإرهابه.
ولم يكن من باب الصدفة مستمعينا مستمعاتنا التوافق ما بين الصناعات السينمائية الهوليوودية وما بين السياسات الخارجية الأمريكية التي تحتاج إلى الشرعية والغطاء الأيديولوجي للممارسات الاستعمارية على أرض الواقع.
ومستمعينا الكرام، بناء على هذه الخلفيات فإن هوليوود أصبحت أحد أهم أدوات تكريس الإسلاموفوبيا في الغرب وفي العالم بسبب نفوذ السينما الأمريكية وانتشارها.
ونجد كثيرا من السلوكيات التي تعكس مدى تأثير الإسلاموفوبيا السينمائية على الشعوب الغربية، ومنها على سبيل المثال القضايا التي رافقت زواج المحامية المسلمة الدرزية الشهيرة أمل عالم الدين من النجم الهوليوودي الأشهر جورج كلوني،
حيث سجل موقع جوجل أرقاما كبيرة جدا من الدخول على مواقع لمحاولة معرفة ديانة عالم الدين وهو مضطر، مواقع رصينة كثيرة إلى التطرق إلى الموضوع والإعلان أن عالم الدين مسلمة درزية،
كما أن مجموعة كبيرة من التغريدات الطائفية ضد المسلمين والعنصرية ضد العرب اجتاحت تويتر بعدما اعتبر مغردون أن كلوني يستحق الارتباط بشخص من ديانة وأصول أخرى.
هو مستمعينا الكرام، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج هوليوود والعنصرية.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا نتحدث عن الدور الذي قامت به هوليوود لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، والذي لم يقتصر على الشأن الثقافي، إذ كان يصب أيضا في صالح السياسات العدائية التي تبنتها الإدارة الأمريكية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو فيلم 300، الذي تدور أحداثه حول معركة تروموبيل التي جرت قبل الميلاد، وفيها واجه جيش أسبرطا المكون من 300 جندي بقيادة الملك لونايدس جيوش الفرس التي بلغت 1,000,000 جندي على حد ما صوره الفيلم.
ومستمعينا الكرام، أثار فيلم 300 انتقاد بعض الأوساط الذين أشاروا بشكل واضح إلى الإسقاطات السياسية للفيلم الذي تزامن عرضه مع تهديدات الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة إبان رئاسة جورج بوش الابن بالحرب على إيران. وقالت طهران حينها إن الفيلم يأتي في سياق تشويه صورة إيران.
وقيل أيضا إن الصورة التي حاول خلقها الفيلم عن الفرسي هي صورة الولايات المتحدة التي تحتل بلدانا بأكملها تحت ذرائع واهية، وإن مقاومة الأسبرطة هي أشبه بمقاومة الشعوب المعتدى عليها من قبل الجيش الأمريكي أو الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هوليوود تريد تغيير الأسماء والعناوين عبر سطوة الصورة والحبكة السينمائية التي تجيدها.
نعم، وبالطبع لا تتوقف العنصرية في هوليوود حيال المسلمين عند المضمون السينمائي لتتعداه إلى التعامل مع الممثلين المسلمين المشاركين في أعمال هوليوود، وها هو الممثل الكندي المصري وبطل فيلم علاء الدين مينا مسعود يقول إن التمييز العرقي ما يزال يسيطر على هوليوود، مضيفا أن دوره في فيلم علاء الدين لم يكن يحصل عليه لولا أن صناع العمل كانوا يبحثون عن وجه جديد بملامح شرق أوسطية، وتابع قائلا إنه لم يحصل على أجر كبير في دور علاء الدين في الفيلم الذي تخطت إيراداته 1,000,000,000 دولار.
مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا القدر للحديث عن عنصرية هوليوود حيال العرب والمسلمين، حيث سننتقل في الحلقة المقبلة إلى أبعاد أخرى من تجليات العنصرية في هوليوود.
حتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان وصحة نفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحن معكم مرة أخرى في برنامج الإيمان والصحة النفسية، وفي حلقة هذا الأسبوع بودنا أن نتحدث إليكم عن أحد أنواع الانفعالات النفسية عند الإنسان، ونعني بذلك ظاهرة الغضب.
أيها الإخوة والأخوات، قبل كل شيء لابد من القول إن الانفعالات النفسية هي من بين النعم الإلهية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان، حتى إن حياة الإنسان من دون هذه الانفعالات تبدو عديمة المعنى. لكن لابد من القول من جهة أخرى إن سلامة الروح والعقل عند الإنسان وإلى حد كبير ترتبط بسلامة انفعالاته وعواطفه ومشاعره، ثم إن الإنسان وعن طريق الانفعالات يتمكن من توصيل أحاسيسه وحاجاته وأمانيه إلى الآخرين والتعبير عنها. وقد برهنت العديد من الأدلة على أن الذين يسيطرون على انفعالاتهم بشكل جيد يكونون ناجحين في علاقاتهم الخاصة وعلاقاتهم الأسرية، لا بل حتى في علاقاتهم الاجتماعية والسياسية.
على أي حال مستمعينا الكرام، لا بد أن نقول هنا إننا جميعا وبنسب متفاوتة قد مررنا بتجربة الغضب في حياتنا اليومية. إن الغضب هو كمستودع من البارود، من الممكن أن ينفجر في أي لحظة بشرارة واحدة. إنه مثل السيل الجارف يأتي على كل شيء ويدمر العلاقات الاجتماعية والأسرية. وإذا كان في عالم الطبيعة سدود تقف بوجه السيول، فإن في عالم النفس سدودا هي الأخرى تقف بوجه سيول الغضب. وهذه السدود هي الصبر والتفكر العقلاني وبعد النظر، فهذه الأمور تقف موانع في طريق تيار الغضب الجارف.
حضرات المستمعين، يرى علماء النفس أن الغضب هو انفعال قوي يظهر في بعض الحالات مثل التهديد والتعرض لهجوم أو تدخل غير مشروع من قبل الآخرين وأمور من هذا القبيل، وتكون هذه الحالة مقرونة بتحفز فسيولوجي وتفكير عدواني في العادة. وفي الغالب من الحالات يكون الغضب مقرونا كذلك أو متبوعا بسلوكيات عدوانية وهجومية. وإذا كانت هذه رؤية علماء النفس للغضب، فما هي رؤية علماء الأخلاق إليه؟ أجل حضرات المستمعين، للإجابة على هذا السؤال لابد من القول إن الغضب من وجهة نظر علم الأخلاق هو إحدى القوى التي أودعها الباري تبارك وتعالى في وجود الإنسان، وإذا ما خرج عن حد الاعتدال وحدود التوازن أدى إلى إطفاء نور العقل.
ويرى علماء الأخلاق أن وجود الغضب في النفس الإنسانية ضروري لدفع الضرر، ويقسم علماء الأخلاق الناس حين غضبهم إلى ثلاثة أقسام، أو لنقل ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى يكون أفرادها عصبيي المزاج هجوميين، والمجموعة الثانية هم أشخاص متزنون يبدون غضبهم في إطار عقلي في ظل تعاليم أخلاقية، على أن الأشخاص من هذه المجموعة يكونون في العادة شجعانا وذوي جرأة وإرادة وعزمة. أما المجموعة الثالثة فيتخوف أشخاصها من إبراز الغضب لضعف في الإرادة أو خوف أو شعور بالنقص. وكيفما كان الأمر، فإن علماء الأخلاق يدعون الإنسان إلى رعاية جانب الاعتدال عندما يكون في حالة غضب، ويسوغون هذه الدعوة بأن الخروج عن حالة الاعتدال حين الغضب يقود إلى العدوانية والانتقام، وهو أمر غير مطلوب أخلاقيا. كما أن التساهل من قبل الإنسان عندما تستدعي بعض الحالات الغضب من شأنه أن يوجد لديه حالة من الكآبة والخوف.
نحييكم ثانية مستمعينا مستمعاتنا، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية يقدم لكم من طهران. أيها الكرام، من العوامل التي تساعدنا على التحكم بالغضب وبالتالي الاستفادة الأفضل من هذه الحالة النفسية الاهتمام بالأسباب التي تكمن وراء بروز هذه الحالة. فالغضب عند الإنسان لا يأتي من دون سبب، بيد أن أسباب الغضب في بعض الأحيان تكون غير مبررة وغير مقبولة، فالشعور بالإخفاق والإفراط في التوقعات من الإنسان ذاته ومن الآخرين والحسد وتقصي عيوب الآخرين والاستهزاء وكذلك بعض العوامل الاجتماعية مثل عدم الإنصاف والظلم والفقر من شأنها أن توجد عند الإنسان حالة الغضب.
وإذا كان للغضب عديد من الأسباب فإنه يظهر كذلك في عديد من الحالات والأشكال.
قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من مناجاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إلهي، إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي، إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي، كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. إلهي، وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. إلهي، فلم أستيقظ أيام اغترار بك وركوني إلى سبيل سخطك. إلهي، وأنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحياء من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. إلهي، لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك. وكما أردت أن أكون كنت، فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. إلهي، انظر إلي نظر من ناديته فأجابك، واستعملته بمعونتك فأطاعك. يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه. إلهي، هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. إلهي، إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملول. إلهي، إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير، وقد لذت بك يا إلهي، فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي، أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا الزيادة من محبتك. إلهي، وألهمني ولهم بذكرك إلى ذكرك، وهمي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. إلهي، بك علي إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك، والمثوى الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا، ولا أملك لها نفعا. إلهي، أنا عبدك الضعيف المذنب، ومملوكك المنيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. إلهي، هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار قلوبنا حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي، واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا.
Thank you.
نحو الآفاق العالية.